بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نعود إلى مجالسنا مع كلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. توقفنا في سورة البقرة عند قول الله جل وعلا: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. تأملوا في مناسبة هذه الآية لما قبلها، عندما تسمع قول الله تعالى كما مر معنا في المجلس الماضي: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. تستسلم القلوب لربها جل وعلا، وأن الله تعالى هو الذي يدبر أمورنا، ينسخ ما يشاء من الأحكام والآيات مصلحة لنا، وهو الملك له ملك السماوات والأرض، يأمر بما يشاء وينهى عما يشاء وينسخ ما يشاء يغير ما يشاء. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، هذه من ولاية الله تعالى لكم، من رحمة الله تعالى بكم. فعندما يتقرر هذا المعنى لا يكون هناك مجال للتعنت على أوامر الله، لأن يسأل العبد أسئلة التعنت والتمرد، لأن يتردد أمام أحكام الله. فقال الله تعالى بعدها توبيخا أو عتابا: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ بعد أن تيقنتم أن الله تعالى هو الذي يدبر أموركم بما يصلحكم، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، فالله لا يريد بنا إلا الخير إلا الرحمة، فلا مجال للتعنت والاعتراض على أحكام الله بأسئلة التعنت. وتأمل هنا خص صورة السؤال بالذكر: أم تريدون أن تسألوا رسولكم. طبعا ما المراد أن تسألوا رسولكم؟ نعم، سؤال الجدال، سؤال التعنت، ليس سؤال الفائدة والاستفهام. لهذا قال: كما سئل موسى من قبل. وتأمل لماذا خص هذه الصورة بالذكر. لا تنسى مقصود سورة البقرة واسم سورة البقرة. نحن عرفنا أن السورة سميت بهذا الاسم، لماذا؟ لأن قصة البقرة فيها ماذا؟ نعم، فيها التحذير من عدم الاستسلام وعدم الإيمان وعدم اليقين بأمر الله بشرع الله إذا أمر بأمر. ففي قصة البقرة ظهرت أسئلة التعنت، ولهذا أول ما يدخل في هذه الآية كما سئل موسى من قبل مباشرة تتذكر ماذا؟ قصة البقرة. أم تريدون أن تسألوا رسولكم، هذا الخطاب موجه لمن؟ للمشركين ولا للمسلمين؟ عام، ما دام أن الله تعالى ما خص قوما هنا قال أم تريدون أن تسألوا رسولكم، وخاصة الآيات الماضية للمؤمنين: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثله، وإن كان فيها كما عرفنا رد على شبهة اليهود في النسخ كما مر معنا، لكن أيضا هذا أصل عظيم من أصول التشريع للأمة الإسلامية. فالخطاب هنا يعم المسلمين والكفار. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ هذا يعم المشركين، يعم اليهود، يعم المؤمنين، لكن كل فرقة بحسبها. جاء في سبب نزول الآية كما ثبت عن ابن عباس عند ابن جرير قال رضي الله عنهما قال رافع بن حريملة ووهب بن زيد يا محمد ائتنا بكتاب تنزله علينا من السماء نقرأه وفجر لنا أنهارا نتبعك ونصدقك. فأنزل الله من قولهم أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. ورافع بن حريملة ووهب بن زيد هؤلاء ممن؟ من اليهود. فهذا ثابت عن ابن عباس. فعلى هذا التفسير أم تريدون أن تسألوا رسولكم هذا توبيخ، لأنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم. وتأمل هنا كيف قال رسولكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس كافة، وما أرسلناك إلا كافة للناس، فهو رسولهم، لكن لم يؤمنوا به فهم بريئون منه وهو بريء منهم. لكن هذا فيه ترغيب لهم في الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى جعله رسولهم، لأنه أرسل إليهم، أرسل إلى كافة الناس. أم تريدون أن تسألوا رسولكم، يكون هنا قول الله تعالى أم تريدون، هذا فيه توبيخ، لأنهم أرادوا، وهذه الإرادة نتج عنها الفعل كما ثبت عن ابن عباس سألوا، لأن الإرادة الجازمة ينتج عنها الفعل إذا لم يكن هناك مانع. قال مجاهد كما ثبت عند ابن جرير في هذه الآية أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل قال أن يريهم الله جهرة، أو قال أن يريهم الله جهرة. قال فسألت قريش محمدا صلى الله عليه وسلم أن يجعل الله لهم الصفا ذهبا، قال نعم وهو لكم كمائدة بني إسرائيل إن كفرتم فأبوا ورجعوا. وإن كانت السورة مدنية، سورة البقرة مدنية، لكن هذا والله أعلم ليس سببا مباشرا، وإنما هو من باب ماذا؟ أنهم يدخلون في ماذا؟ في عموم المعنى، فيدخل فيها كفار قريش، لأنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم آيات تعجيزية كما قالوا، قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا إلى آخر الآيات، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، يعني نراهم مقابلة، كما قال قوم موسى لموسى أرينا الله جهرا، قالوا لن نؤمن لك حتى قالوا لن نؤمن حتى نرى الله جهرا. فهذا أيضا وقع للمشركين، فيكون هذا فيه توبيخ أيضا لهم أم تريدون أن تسألوا، والإرادة هنا جازم ونتج عنها السؤال كما سئل موسى من قبل. طيب على التفسير الثالث أن يكون الخطاب للمؤمنين، نقول هذا ليس توبيخا وإنما هو إيش؟ عتاب. العتاب أقل من التوبيخ. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. هل الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة تعنت؟ حشاهم، ما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة تعنت ولا أسئلة جدال، بل كانوا أبعد الناس عن هذا. ولهذا يقول ابن عباس رضي الله عنهما ما رأيت قوما خيرا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما سألوه إلا عن 12 مسألة قال كلها في القرآن يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن الشهر الحرام، يسألونك عن اليتامى إلى آخره. يعني ما سألوا إلا أسئلة فيها فائدة، أسئلة عملية يحتاجون إليها. ولهذا نحن الآن ما جاءتنا آيات الأسئلة هذه، لكن سبحان الله تأمل كيف أن سورة البقرة كثرت فيها هذه الأسئلة، يسألونك ويسألونك ويسألونك. لماذا؟ هذا في إشارة إلى ماذا؟ مقابلة من؟ اليهود الذين سألوا موسى أسئلة التعنت، خاصة في قصة البقرة، وهذه السورة سورة البقرة، فكأنها توازن بين أمة محمد كيف يسألون واليهود كيف يسألون. اليهود يسألون أسئلة تعنت، أسئلة جدال، أسئلة اعتراض، فكأن الله يقول لنا احذروا من التعنت في الدين والجدال في الدين، وإذا سألتم فاسألوا ماذا؟ أسئلة فيها استرشاد، فيها علم، فيها فائدة، كما فعل الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا هنا الإرادة أم تريدون أن تسألوا رسولكم، هذه إرادة لم يقع عنها فعل، والإرادة إذا ما وقع عنها فعل ما تكون إرادة جازمة، قد يكون هذا من باب ما يخطر على النفوس من خطرات، يعني هذا قد يخطر على قلب أي مسلم، خاصة إذا كان عند ضعف الإيمان، يقول في نفسه لماذا شرع الله كذا ولماذا حرم كذا. وللأسف ونستفيد من هذه الآية أن بعض المسلمين وقع في مثل ما وقع فيه اليهود والمشركين، هو مسلم الحمد لله، لكن تجده يتعنت على أحكام الله. المرأة تسأل يعني ليش الله شرع الحجاب، وهذا في تقييد لحرية المرأة، ولماذا نتحجب، فليحجب الرجال أعينهم عنا، ولماذا نحن الذين نتحجب، ويأتون بكلام والعياذ بالله فيه تعنت واعتراض على أحكام الله. وهكذا كما نرى اليوم الطعن في السنة وفي الأحاديث، لماذا؟ لأنها لا تعجب آراءهم الفاسدة وعقولهم المريضة، هذه أسئلة تعنت، وهذا فيه إنكار من الله على هؤلاء. أم تريدون أن تسألوا رسولكم وقد جاءكم بأعظم هدى، جاءكم بالبيان الواضح، جاءكم بما يصلحكم، أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل أسئلة التعنت؟ لكن بالنسبة للصحابة، بالنسبة للمؤمن الذي ما يسأل مثل هذه الأسئلة، تكون هذه الآية من باب اللطف به. كيف ذلك؟ يعني قبل أن يخطر ببالك، قبل أن تسأل، كأن الله تعالى يحفظ قلوب المؤمنين من أن يخطر فيها مثل هذه الخطرات، يحفظ ألسنة المؤمنين من أن يسألوا مثل هذه الأسئلة، أسئلة التعنت. فهذا من لطف الله تعالى بهم لما يقول أم تريدون أن تسألوا رسولكم. ممكن يكون هناك شيء من التردد أحيانا، يعني في بعض الأحكام، أو الاقتراح على النبي صلى الله عليه وسلم، كما اقترح بعض الصحابة لماذا لا نجاهد يا رسول الله في مكة، بعض الصحابة قال هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال أم تريدون أن تسألوا رسولكم. لا تقترحوا، لا تسألوا أسئلة الاقتراح والتعنت، لا، لأن هذا الدين محكم، هذا الدين واضح بين، في كل خير في كل مصلحة، وما كان ربك نسيا، الله تعالى ما ينسى عباده من أن يشرع لهم الخير وأن يدفع عنهم الضر. أم تريدون أن تسألوا رسولكم، وبين يعني أن هذه الأسئلة المقصود بها أسئلة ماذا؟ كما عرفنا أسئلة التعنت، كما سئل موسى من قبل، كما سئل موسى من قبل. هذه الأسئلة التي كانت من اليهود إما أن تؤدي إلى الكفر، كما قالوا لن نؤمن حتى نرى الله جهرة، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، أسئلة تفضي إلى الكفر. ولذلك نستفيد من هذه الآية أنه لا يجوز للمسلم أن يسأل الأسئلة المغلوطة، الأسئلة التي تؤدي به إلى الإلحاد والكفر، كما سأل اليهود. الآن بعض المسلمين للأسف عندما يسمع شبه الملحدين ويظن هؤلاء قوم عندهم حرية في التفكير، يعني لماذا تمنعوننا من أن نسأل من خلق الله، ولماذا خلق الله الشر، ولماذا كذا، وهكذا يبدأ يسأل أسئلة تؤدي به إلى الكفر والإلحاد والعياذ بالله. نقول لا، اعرف كيف تسأل. هذا السؤال أصلا من أصله خطأ. كيف تقول من خلق الله؟ الخالق، أنت تقول هو الخالق، الخالق هذه صفته، فما يمكن أن يكون مخلوقا. عندما تقول من خلق الله كأنك تسوي بين الخالق والمخلوق، وتعطي تصف الخالق بما لا يوصف به أبدا. يعني لو قال لك واحد والله هذا الرجل الله رزقه بحمل في بطنه، يمكن تصور هذا لا مستحيل؟ قل لا، الرجل ما يحمل. كل شيء له صفته اللائقة به. الخالق اسمه الخالق، كيف يسأل من خلق الخالق؟ هذا سؤال مغلوط أصلا. إلى آخر الأجوبة في دفع هذه الشبهات الفاسدة المريضة، شبهات شيطانية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول من خلق ربك، فإذا بلغه ذلك فليستعذ بالله ولينته. فالمهم، إذن الأسئلة التي تفضي إلى الكفر هذه تدخل في الآية كما فعل هذا اليهود، وكذلك الأسئلة التي فيها تعنت وتجر إلى المشقة، كما في قصة البقرة. شددوا على أنفسهم، لو ذبحوا بقرة في البداية لا كان يكفي، لكنهم شددوا على أنفسهم وسألوا موسى هذه الأسئلة. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، ما لونها، ما هي، وهكذا. قالوا لن نصبر على طعام واحد، وهكذا تعنتوا. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يهابون سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا ينتظرون الأعراب، يفرحون إذا جاء الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأعراب يسألون بفطرتهم، بسلامة نياتهم، فيفرحون بأسئلة الأعراب. فكانوا على أدب جم عظيم مع النبي صلى الله عليه وسلم في طريقة السؤال. ولهذا الله قال: يا الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم. لماذا الاستعجال والاقتراح؟ فالله يشرع ما يشاء متى ما يشاء في الوقت الذي يناسب. إذن أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ثم حذر الله تعالى من هذه الأسئلة، أسئلة التعنت. ما قال إذن لا تسألوا، تأمل كيف قال: ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. الله أكبر. إذن نفهم من هذه الأسئلة إيش تجر إلى إيش؟ إلى الكفر. قال: ومن يتبدل الكفر بالإيمان، عندما يسأل أسئلة التعنت معنى هذا أنه والعياذ بالله يعترض على دين الله، يطعن في حكمة الله، وهذا يجره إلى الكفر. ولذلك يخشى على المسلم الذي يتجرأ على الدين ويجادل في الدين أن يقع في الكفر وهو لا يشعر، عندما يعترض على أحكام الله بعقله ويلمز بعض الأحكام الشرعية والعبادات في الدين، فهذا بدل الكفر بالإيمان. تبدل الكفر بالإيمان، ومن يتبدل الكفر بالإيمان، ومن يتبدل الكفر بالإيمان، بالإيمان، ونحن في سورة البقرة سورة إيمان. ومن يتبدل الكفر بالإيمان، يعني لأن تلك الأسئلة تفضي إلى الكفر، فصاحبها كأنه يعني ترك الإيمان الذي كان عليه و وقع في الكفر بهذه الأسئلة، أو الكفر أيضا جحود النعمة عندما يشق على نفسه بأسئلة التعنت التي تؤدي به إلى المشقة. ومن يتبدل الكفر نجاحد لنعمة الله الذي نزل أحسن الأحكام فيها اليسر وفيها السهولة، لكن أبى إلا أن يشدد على نفسه بأسئلة التعنت. ومن يتبدل الكفر بالإيمان، يعني يترك الإيمان، من يتبدل الكفر، ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. سواء السبيل يعني الطريق الوسط الذي ينجي العبد ويوصله إلى السعادة في الدنيا والآخرة، وهو سبيل الإسلام، سبيل الإيمان. ويقال في السبيل الوسط سواء السبيل، لأن سواء هذه تدل على الوسطية. لماذا؟ لأن الطريق الوسط كل الجهات مستوية إليه، ف يعني كأنه طريق وسط للناس كلهم، فالكل يصل إليه فهو وسط. فقال فقد ضل سواء السبيل، فقد ضل سواء السبيل، يعني وسط الطريق، طريق المنجي والمعتدل. وهذا في الحقيقة هو الذي يريده اليهود وأهل الكتاب بالمؤمنين، ولهذا مباشرة صرح بأن هذه هي غاية أمنيتهم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، بأن تسألوا رسولكم كما فعلوهم. إذن صرح الله تعالى بما يريدون عندما حذرنا، وعندما حذرهم أيضا بعد ذلك صرح أن هذا الذي يريدونه، يريدون من المؤمنين أن يتبدلوا الكفر بالإيمان، يتركوا الإيمان ويقعوا في الكفر. ولهذا قال ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. ود كثير من أهل الكتاب، هنا قال كثير، في الآية التي مرت معنا قريبا تشبه هذه الآية، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، وهنا قال ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. تأمل، هنا قال ود كثير من أهل الكتاب، وهناك قال إيش؟ أهل الكتاب، ما قال كثير. وهنا ما ذكر المشركين، ما قال ود كثير من أهل الكتاب والمشركين، وهناك قال ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. لماذا؟ الله أعلم، لأن هذه الآية أخص من الآية الأولى. ممكن أهل الكتاب والمشركون يشتركون في أنهم لا يريدون للمسلمين خيرا بإجمال، لكن أن يتمنى الواحد منهم، يتمنى من المسلم أن يرجع من الإسلام إلى الكفر، قد لا يوجد هذا عند هؤلاء كلهم. ولهذا قال هنا كثير من أهل الكتاب، صح كثير من أهل الكتاب يتمنون هذا، لكن بعضهم تراه إيش؟ صح ممكن يحسد المسلم وما يريد له الخير، ولكن يعني يقول هذا له دينه وأنا لي ديني وخلاص، ما يتمنى أن يرجع عن دينه مثلا. ولكن هنا القرآن قال كثير، هذا من عدل القرآن، يعني بعضهم عنده إنصاف، عنده يعني مسالمة في هذا، لأن هذه أشد. هناك يعني أن ينزل عليكم من خير من ربكم، لكن هنا أن يرجع المسلم إيش؟ من الإيمان إلى الكفر، هذه أشد وأخص. ثم هنا ما ذكر المشركون، والله أعلم، لأن المشرك عندما رأى المشركون النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في مكة كيف يثبتون على الدين مع التعذيب والاضطهاد والطرد، ما أصبح عندهم مثل هذه الأمنية، لم يئسوا. صحيح هم يتمنون ما ينزل عليهم من خير، يكرهون ما هم عليه من إيمان، لكن أصلا ما عندهم الشبهات التي من خلالها يمكن أن يرد المسلم عن دينه، بخلاف أهل الكتاب. أهل الكتاب عندهم شبهات ويطمعون في هذا، أما المشرك ما يطمع. صحيح بعضهم يريد، لكن من حيث الجملة يعني هذه الأمنية ضعيفة، فما ذكر هنا المشركين والله المشركون والله أعلم. إذن ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، لو يردونكم، تأمل يعني ما قال ود كثير من الكتاب لو كفرتم وخلاص، لا، شوف لو يردونكم من بعد إيمانكم، هذه النعمة العظيمة التي أنتم فيها، من بعد إيمانكم كفارا. لماذا؟ حسدا من عند أنفسهم، ثم ما قال حسدا واكتفى، قال من عند أنفسهم، يبين أن هذا الحسد قد تأصل في نفوسهم من عند أنفسهم. ثم زاد الأمر يعني زاد هذا الحسد يعني تأصلا في النفوس، وبين أن هذا من عنادهم، قال من بعد ما تبين لهم الحق. يعني ما عندهم شبهة وهم يريدون لكم أن تهتدوا للدين الصحيح في نظرهم، لا، من بعد ما تبين لهم الحق، يعلمون أنكم على الحق لكنهم يفعلون هذا حسدا من عند أنفسهم، من بعد ما تبين لهم الحق. وبالفعل يعني والله هذا يزيد المؤمن تمسكا بدينه، لما تعلم أنك أنت وفقت للدين الحق من بين مليارات من الناس في العالم، وهذه الحروب وهذا الطعن في الدين والحروب العالمية الفكرية العسكرية كلها لأجل أن يرد المؤمنين عن إيمانهم. هذا يجعل المسلم يثبت على دينه وتمسك بدينه وينصر دينه. لكن هنا بماذا أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين كيف يتعاملوا مع هؤلاء؟ قال فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. قبل أن نقرأ هذه الآية، هنا أيضا ثبت عن ابن عباس في هذه الآية ود كثير من أهل الكتاب، قال كان حيي بن أخطب وأبو ياسر، هذا أيضا أخو حيي، من أشد يهود، قال من أشد يهود العرب حسدا، إذ خصهم الله برسوله صلى الله عليه وسلم، وكان جاهدين في رد الناس عن الإسلام ما استطاعا، فأنزل الله فيهما هذه الآية. طبعا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وقال عبد الله بن كعب بن مالك قال أن كعب بن الأشرف اليهودي كان شاعرا وكان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أنزل الله هذه الآية. فهذا كله من باب إيش؟ يعني مما يدخل في عموم الآية. طبعا عندما تسمع مثل هذه الآية وعداوة الكفار وحسد الكفار، يعني ممكن تفور قلوب المؤمنين غضبا على الكفار ويريدون أن ينتقموا منهم أو أن يحاربوهم. لكن تأمل التوجيه القرآني هنا شيء عظيم، قال فاعفوا واصفحوا، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. لماذا أمر الله تعالى هنا بالعفو والصفح؟ ما قال قاتلوهم مع ظهور عداوتهم مع حسدهم وعنادهم، قال فاعفوا واصفحوا. لماذا؟ هذا يحتاج أنك تفهم تاريخ الدعوة وتاريخ نزول السورة وهذه الآيات. نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كما تعرفون، يعني سورة البقرة متى نزلت؟ من أوائل ما نزل بالمدينة، يعني ما نزلت متأخرة، لا، أول ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة يقال نزل سورة المطففين، أول ما نزل في المدينة سورة المطففين ثم سورة البقرة، فهي من أوائل ما نزل بالمدينة. فالآن الأصلح للدعوة يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء المدينة، الأصلح للدعوة والذي يحقق العبودية وينتشر به الدين ما يكون هذا بالقتال بالصدام المباشر. فالأصلح للدعوة هنا أولا إذا نظرنا إلى الأصلح، فالأصلح في بداية الدعوة هو العفو والصفح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء المدينة كما تعرفون كان أهل المدينة من اليهود والكفار يعني يريدون أن ينصبوا ابن سلول عليهم، ويعني كانوا يظنون هكذا أن تكون لهم العزة والقوة. فلما سبحان الله يعني انقلبت الأمور في سنوات معدودة عندما تمت البيعة المباركة، بيعة العقبة الأولى والثانية من الأنصار وانتشر الإسلام في المدينة، تغيرت الأمور وانقلبت الموازين كلها، أصبحت المدينة دار إيمان. فليس من تمام المصلحة والحكمة يعني أن يحارب هؤلاء، وهؤلاء لهم قوة يشكلون قوة في المدينة، كما أمر الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة المكية، في الدعوة المكية عموما بماذا؟ أيضا بالصبر والصفح والعفو عن المشركين. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. فكذلك هنا في بداية الدعوة في المدينة. ثم هذا يعني أصلح، لأن الآن المسلمون الآن هاجروا إلى المدينة وكانوا قد عذبوا واضطهدوا في مكة، فحتى يعني تكون لهم شيء من القوة يستجمعوا قوتهم في بداية الأمر، هذا من رحمة الله تعالى. شوف كيف الله يربي هذا الجيل وهذه الأمة بما يصلحها. قال فاعفوا واصفحوا، لا تستعجلوا في القتال. ثم أيضا الأمر الإخوة أعظم وأعظم من هذا. صحيح هذا هو الأصلح في البداية، لكن الإخوة هذا يبين لنا سمو الإسلام. الإسلام دين رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. النبي صلى الله عليه وسلم ما بدأ أحدا من الكفار بالقتال أبدا في تاريخ السيرة النبوية. يعني انظر في حروب مع كفار قريش، غزوة بدر هم الذين خرجوا للقافلة، غزوة أحد هم الذين خرجوا لأن ينتقموا للهزيمة في غزوة بدر، غزوة الأحزاب أرادوا إبادة الإسلام هم الذين خرجوا. النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج لقتال، يرسل سرايا، يرسل للدعوة وسرايا يعني توسعة رقعة الإسلام، أما أن هكذا يبدأ بالهجوم على كفار قريش أبدا. ما خرج إلا في صلح الحديبية لأداء العمرة، ثم بعد ذلك لما نقضوا الصلح خرج لفتح مكة حتى ما أعلمهم بالجهة حتى ما يكون نقص دام. ثم لما جاء المدينة عقد معاهدات مع اليهود. شوف دين الإسلام دين رقي، ممكن أن يتعايش مع كل أصحاب الديانات والكفار والمشركين وعبدة الأوثان، لكن يكون هو العادي هو العزيز. فلما نقضوا الصلح طردهم النبي صلى الله عليه وسلم وأجلاهم، تظهر عزة الإسلام. مع الدول المجاورة ما بدأ بقتال، الروم الفرس مصر اليمن النجاشي أرسل لهم رسائل يدعوهم للإسلام. فهذا الدين دين رحمة، أول ما أمر الله هنا قال فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. وتأمل إلى التوكيد على العفو، قال فاعفوا واصفحوا. ما الفرق فاعفوا واصفحوا؟ يقولون عفت الريح الأثر يعني إذا مسحته الرياح تعفو الآثار. فكذلك لما تعفو عن الإنسان كأنك إيش تمسح خطأه، خلاص تسامحه. لكن ممكن أسامحك لكن يعني لا يزال في قلبي شيء عليك. أسامحك، غفرت زلتك وخطأك، لكن عندما تكلمني ما أنظر إليك، أقول سمح لي، أنا ما لي علاقة بيني وبينك، لكن خلاص أنا عفوت عنك، ما أطالبك بشيء. هذا عفو ناقص. لكن قال فاعفوا إيش؟ واصفحوا. واصفحوا يعني ترك المعاتبة. فالعفو ترك العقوبة، ما أعاقبك ما وأخذك بخطائك، لكن الصفح ترك المعاتبة، حتى المعاتبة ما أعاتبك. وهذا من كمال الأخلاق، من الرقي في التعامل مع الناس. لأن الصفح مأخوذ من صفحة الوجه، فما أعطيك صفحة وجهي هكذا ولي عنك بصفحة وجهي، لا، بل أقبل عليك بوجهي وبابتسامتي. قال فاعفوا واصفحوا، لأنه إذا أعرض فقد ولاه صفحة يعني وجهه وما واجهه بوجهه. فقال فاعفوا واصفحوا. نعم، فالصفح إذن هو ترك المعاتبة. صفح يعني نعم. طيب، قال فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. تلاحظون الأمر مجمل، أجمله الله. ما هو الأمر هنا؟ حتى يأتي الله بأمره. ماذا؟ القتال. حتى يأتي الله بأمره، يعني أولا مجمل لأنه يشمل القتال، الأمر بالجهاد، يشمل أيضا إجلاء اليهود بدون قتال، كما حصل ليهود يعني بني النضير، ثم يهود أولا يهود بني قينقاع، ثم يهود بني النضير أجلاهم، ثم يهود بني قريظة قاتلهم. فكل هذا يدخل حتى يأتي الله بأمره. حتى يأتي الله بأمره يدخل فيها ضرب الجزية. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذا أيضا أمر الله، حتى يأتي الله بأمره، ويتم ذلك في زمن عيسى عليه الصلاة والسلام، حتى يأتي الله بأمره فيكسر الصليب ويقتل الخنزير وينشر دين الإسلام. ودائما الإبهام فيه تعظيم وتفخيم، حتى يأتي الله بأمره. ثم الله تعالى يطمئن قلوب المؤمنين، يعني طيب كيف نعفو عن أعدائنا؟ ممكن يخططون الآن ويكيدون ويمكرون ويعتدون علينا. قال إن الله على كل شيء قدير. اطمئنوا، الله تعالى على كل شيء قدير. حتى أتي الله بأمره، والله تعالى يرد كيدهم. ثم أيضا التذييل بقول إن الله على كل شيء قدير، هذا من باب إيش؟ العفو مع القدرة، العفو عند المقدرة. يعني هذا فيه تعليم للمؤمنين، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، كما عفى الله وأمهلهم وما عاجلهم بالعقوبة، مع قدرة الله عليهم، إن الله على كل شيء قدير. كما قال الله تعالى إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. فهذا العفو المحمود، عندما تتمكن ممن أساء إليك ومع ذلك تعفو عنه، إن الله على كل شيء قدير. طبعا إخوة، هذه الآيات ثبت عن ابن عباس أنه قال فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، قال نسخ ذلك كله بقوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، يعني من أهل الكتاب، قال فنسخ هذا عفوه عن المشركين. وكذا قال أبو العالية والربيع وقتادة، قال ابن كثير ويرشد إلى ذلك أيضا قوله تعالى حتى يأتي الله بأمره، يعني إلى أن يأتي القتال فينسخ العفو والصفح. طبعا هذا الإخوة يقرره كثير من المفسرين، لذلك تجد كثير من هذه الآيات، آيات العفو والصفح، يقال لك وهي منسوخة بالأمر بالقتال، وهي منسوخة بآيات الجهاد. في الحقيقة السلف رحمهم الله تعالى يقولون هذه الآية نسخت، هذه الآية نسخت كذا. لا بد أن نعرف اصطلاح السلف. السلف كثيرا ما يطلقون النسخ على البيان، يسمون البيان نسخا، لأن النسخ فيه بيان. يعني عندما تعرف أن هذه الآية منسوخة حقيقة بهذه الآية، قد تبين لك الآن أن هذا لا تعمل به وهذا تعمل به، فيطلقون عموما على البيان أنه نسخ. ما دام أن في آية بينت آية، يقولون هذه الآية نسخت هذه الآية، وإن كانت إيش غير ناسخة لها بالمعنى الاصطلاحي الذي إيش نعرفه نحن، وهو إيش رفع الحكم. لماذا؟ لأن آيات العفو والصفح الإخوة الله تعالى أمر بها في زمن معين، يعني مثلا في مكة أمر بآيات العفو والصفح، ثم لما تكونت قوة وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة، بعد ذلك أمر بالقتال والجهاد. فتلاحظ أن كل آية نزلت في زمنها المناسب. طيب إذا رجع حال المسلمين إلى مثل ما كان عليه حال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بمكة، كانوا في حالة استضعاف، هل من العقل أو الحكمة أن نقول لا لابد أن نجاهد وإن كنا ضعفاء لا نملك سلاحا ولا شيئا؟ لا. فهنا تأتي أيضا إيش آيات إيش الصفح والعفو وآيات الصبر. فهذه الآية الآيات غير منسوخة، وكما عرفنا في الدرس الماضي ممكن أن تدخل في قوله ماذا ها أو ننسأها التأخير، يعني الله تعالى شرع آيات العفو وأخر آيات الجهاد، فآيات العفو ليست من المنسوخ، وإنما يعني شرعت في وقت يوالم فيه العفو، العفو يعني من هو المناسب في تلك الفترة. يعني تخيل الصحابة وهم ضعفاء في مكة يجاهدون المشركين، ما الذي سيحصل؟ يباد الإسلام في بداية أمره، وهكذا يعني ما يشرع أبدا الجهاد وقت الاستضعاف، لأن شروط الجهاد أصلا مفقودة. فنرجع إذن إلى آية العفو والصبر كما في زماننا اليوم. اليوم والله الجهاد الأعظم الذي ينبغي المسلمين أن يرجعوا إلى دينهم، ما نقول يعطلون القوة، لا، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل، تعلمون ويتطورون في الأمور التكنولوجية والعسكرية حتى تكون لهم قوة. اليوم ميزان القوة بالعلم، فيجتهدون في هذا مع الرجوع للدين. أما أن هكذا بالحماسة الطائشة يفجرون في بلاد الكفار أو هكذا يزعمون هذا من الجهاد، هذا ليس بجهاد، هذا ضرره أكبر من نفعه وما يجلب خيرا للمسلمين. وليس المقصود أن تقتل الكافر، بالعكس أنت تريد هذا الكافر أن تنقذه من النار. فإذا هذه الآيات، ولذلك النسخ هنا كأنه من باب التخصيص، هذه الآية خصت يعني بآيات الجهاد، فكل آية يعني تأتي في وقتها. قال الشيخ الشنقيطي والآية غير منسوخة على التحقيق، يعني كما عرفنا، لأن النسخ يعني يطلقه السلف من باب التخصيص والبيان. قال إن الله على كل شيء قدير، ثم ماذا تتوقع أن يقول الله تعالى؟ يعني الآن قال لك فاعفوا واصفحوا حتى أتي الله بأمره، خلاص نكل أمرنا إلى الله، إن الله على كل شيء قدير والله ينصرنا. طيب أنتم ماذا تفعلون في هذه الفترة؟ هل نضع رجلا على رجل نقول الله ينصرنا، ونحن الآن فترة استضعاف أو بداية الدعوة أو كذا ننتظر أمر الله؟ قال ماذا؟ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الله أكبر. والله الإخوة أنا أقول في ذهني هذا موضوع كامل في القرآن كله، مواضع ذكر الصلاة في القرآن الكريم، يعني يأتيك هذا الموضع وأنت ما تتوقع أبدا. يأمر الله بالصلاة في موضع ما تتخيله أبدا. أذكر مر معنا في بداية السورة لو تذكرون، ما أدري وين، أو نعم في بداية الوصايا لبني إسرائيل لو تذكرون، قال إيش؟ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، ثم مباشرة بعد أتأمرون الناس بالبر، ثم واستعينوا بالصبر والصلاة. طيب كيف تكرر ذكر الصلاة؟ وهنا تأمل كيف يقول الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. هذا مناسبته لطيفة الإخوة، الله هنا يأمرنا بواجب الوقت. أنتم الآن في زمن الصبر والإعراض والصفح عن اليهود وعن الكفار، بماذا تشتغلون؟ أعظم ما تشتغلون به ماذا؟ قال وأقيموا الصلاة والزكاة. يا ليت قومي يعلمون. اليوم نحن ماذا؟ هذا الآن وقت زمن الآية تماما، الزمن الذي نحن فيه هو زمن هذه الآية. اليوم يشتغل المسلمون بأخبار هؤلاء ومخططاتهم ومؤامراتهم واجتماعاتهم، فعلوا كذا فعلوا كذا. لماذا؟ نعم صحيح الإنسان ما يكون مغفلا وجاهلا عن حال العدو، لكن يكون بقدر، خلاص نعرف أنهم يفعلون كذا ويفعلون. أما أن كما نرى اليوم في الأخبار وتحليل هذه القضايا والمؤتمرات والاجتماعات وينشغل بهذا العامة والخاصة، نعم هذا الأمر لابد أن ينشغل به بعض المسلمين من أهل الاختصاص، هناك سياسيون، هناك وكلهم ولي الأمر بمعرفة هذه الأمور، نعم. أما أن يكون هذا لكل الناس، كل الناس يتكلمون الآن عن الأخبار وعن المؤتمر الفلاني والاجتماع الفلاني والرئيس الفلاني فعل كذا وهذا فعل كذا، أنت ما دخلك في هذه الأمور. والله لو اشتغلت بصلاتك وبحفظ إيمانك لكان خيرا لك، كان خير للأمة كلها. فهكذا الله يوجه الأمة لإيش؟ للصلاة. الله أكبر، كأنها هي العدة قبل أن يأتي الله بأمره، لابد أن تستعد. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين، يأتي الفتح. شوف هذا لما اشتد أذى فرعون على بني إسرائيل قالوا أقيموا الصلاة، هنا كذلك قلوا أقيموا الصلاة. أقيموا الصلاة لأن الصلاة الإخوة هي صلة بالله، هي صلاح القلب، صلاح الأمة، صلاح النفوس، زكاة النفوس، تنصلح بها كل الأعمال، تنصلح بها الأخلاق وتنصلح بها المعاملات، تنصلح بها الأسر، تنصلح بها الوظائف والدوائر والشركات والبيوع والمعاملات، كل شيء بالصلاة. لأن الصلاة تجعل في القلب مراقبة لله وأمانة، ما يغش المسلم بعد ذلك، ولا يظلم ولا يقتل ولا يسرق ولا يظلم زوجته ولا يعتدي على أخيه المسلم. لماذا؟ لأنه يصلي صلاة خاشعة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة طمأنينة وثقة بالله، الصلاة معية مع الله تعالى. وأقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة كأنها بناء يقام بأركانها وخشوعها ومستحباتها. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، قرينتها في القرآن، لأن الصلاة صلة بالله والزكاة إحسان إلى عباد الله، وهذا جماع الخير. كان هذا إشارة إلى أن نصلح حالنا مع الله وحالنا مع الناس. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، والصلاة هي أعظم ما يزكي النفوس، ثم تأتي الزكاة وتخرج المال، تخرج حب المال من القلوب. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وهذا يشبه قول الله تعالى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم. شوف هذه الآية في مكة، ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم عن ماذا؟ عن القتال. أن كما ذكرنا بعض الصحابة تسرعوا وأرادوا أن يجاهدوا ويقاتلوا، قال ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، إيش نفعل ونحن في زمان استضعاف ونرى الكفار يقتلون ويحاربون؟ قال كفوا أيديكم إيش؟ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. سبحان الله، شوف كيف هنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. عجيب، أنتم الآن قريبا كنتم تقولون إيش؟ نريد أن نقاتل لولا نزلت سورة. فلماذا لما كتب عليهم القتال تولوا وقالوا يعني لو أخرتنا إلى أجل قريب؟ لماذا؟ لأنهم لم يهتموا ولم ينشغلوا بواجب وقتهم، لم ينشغلوا بتقوية إيمانهم بالصلاة والزكاة. فلما جاء بعد ذلك، يعني هذه الأحكام كلها هكذا يترتب بعضها على بعض، فلما لم يهيئوا أنفسهم جاء الجهاد فصادف قلوبا خاوية، ما فيها إيمان، ما فيها صلاة، ما فيها صلة بالله، فما استطاعوا أن يجاهدوا. فإذا هذه قاعدة عظيمة، ومن أحسن من كتب فيها ابن القيم وكذلك الشيخ بن سعدي رحمه الله تعالى في القواعد الحسان فصل فيها كثيرا وجاب بأمثلة من القرآن. وجميل والله هذه القاعدة، الانشغال بواجب الوقت تتعلق بالأمة وتتعلق بالفرد وتصلح حياتك كلها. أنا أوصي كل واحد منكم أن يرجع ويقرأ هذه القاعدة من قواعد الحسان للشيخ بن سعدي، يختار هذه القاعدة ويقرأها، الله تصلح حياتك. إنك إذا انشغلت بواجب الوقت الذي أنت فيه تكون عبدا مطلقا لله في كل أحوالك. إذا كنت في الصلاة ما تفكر بشيء إلا بصلاتك، تصب كل جهدك وفكرك واهتمامك بالصلاة. إذا كنت في عملك تصب جهدك وتفكيرك في عملك، تتقن عملك، تحسن إلى الناس. إذا كنت مع زوجتك وأولادك تصب جهدك في كيف أسعدهم، كيف أعلمهم، كيف أؤدبهم، وهكذا وهكذا، وأنت تحتسب في هذا كله الأجر عند الله، تكون عبدا لله وتكون متقنا لكل ما تعمله. وهكذا في كل يعني نظرة، في كل كلمة، في طلب العلم، في القرآن، في الذكر، لو جمعت فكرك وعقلك وجهدك على ما أنت فيه في الوقت الذي أنت فيه فترتقي في كل حال، ترتقي إلى الله تعالى. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا، معمم الخير ليس فقط الصلاة والزكاة، قال وما تقدموا، أو هذا في ترغيب، قال وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. الله أكبر، وما تقدموا لأنفسكم من خير، من خير، من صلاة، من قرآن، من ذكر، من صلة أرحام، من بر والدين، من إيتاء الزكاة، من الرحمة بالناس، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. فأنت في الحقيقة هذه الأعمال الصالحة، هذه الخيرات أنت تقدمها لنفسك، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. هذه فيها ترغيب وترهيب، إن الله بما تعملون بصير، والله يراكم أنتم تعملون الخير. فنسأل الله تعالى نعيننا على فعل الخيرات، ترك المنكرات، نسأل الله تعالى أن يوفقنا المحب ويرضى، ويجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. نسأله تعالى أن يعفو عنا وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، ونسأل الله تعالى أن يعفو عنا ويشفي مرضانا ويغفر لنا ويرحم موتانا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونكتفي بهذا. يعني جزاكم الله خير، بارك الله فيكم.